بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وتحذير المسلمين على الابتداع والبدع في الدين للشيخ احمد بن حجر البطامي رحمه الله. نعم. صفحة 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: شبهات طائفتي منكر الحجية بالآحاد والجواب عنها. الشبهة الأولى، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وطريق الآحاد طريق ظني لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، وما كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد في الاستدلال. والجواب
يعني إذا الشبهة الأولى عند من يقول بإنكار حجية خبر الآحاد أنه يرى أن هذا يفيد الظن، والله عز وجل قال في كتابه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وعليه فلا نأخذ أحكامنا من أخبار الآحاد. هذا هو قول هؤلاء وشبهتهم الأولى. نعم.
والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: أما فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب، ولا سبيل إليها إلا بالظن غالبا. ألا ترى أن الأفهام تختلف في نصوص القرآن، والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة، وليس أحد منهم يقطع بصحة اجتهاده، ومع ذلك فالإجماع قائم على وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده، وليس لذلك سبيل إلا الظن، وهذا من حيث العمل بخبر الآحاد. أما أصول الدين وقواعده العامة فقد زعم كثيرون من المتكلمين والأصوليين أن أصول الدين وهي العقائد لا يجوز أخذها من طريق ظني قطعا، وليس الأمر كذلك في الفروع. بل قال الدكتور مصطفى السباعي: إن الإجماع منعقد على ذلك، وليس كما قال ولا ما قالوا من حيث التفرقة بين الأصول والفروع في خبر الآحاد. بل الحق الذي لا محيد عنه أنه كما تثبت العقائد بالمتواتر تثبت بخبر الآحاد، وأن هذه التفرقة بدعة ابتدعها المتكلمون تقليدا للمعتزلة والجهمية وسائر الفرق الضالة، وسيأتي بيان ذلك.
لما قدموا العقل وصار عندهم من المصادر الأولى، جعلوا دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النص دلالة ظنية، وبناء على هذا اشتهر عندهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فالأصول ما ثبتت بالعقل، والفروع ما ثبتت بالنقل. فأخذ هؤلاء عنهم هذا الأمر، ووجدوا الحقيقة، وجدوا حماية في نص هذه القاعدة، لأنهم يردون كل النصوص التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد بهذه الشبهة. فإن استدل عليهم أهل السنة والجماعة بنص قالوا: هذا نص أحد، فأبطلوا بذلك استدلالهم بهذه الأدلة في باب الاعتقاد. ولا فرق بين الأحكام والعقائد، فإن النبي كان يرسل الرجل الواحد بالدين كله، كما كان يراسل الملوك بالعقيدة والأحكام، وكما أرسل معاذا إلى اليمن، وحديث معروف في الصحيح بالعقيدة والأحكام، ولا فرق. نعم.
وسيأتي بيان ذلك بإيراد الأدلة.
لماذا أحدثوا هذه القاعدة؟ الجواب لتكون درعا واقيا لهم في الرد على أهل السنة والجماعة. أسهل رد يقول: هذا خبر أحد. فبعض فأهل البدع يكونون قواعد يريحون أنفسهم. إن تكلم واحد الآن في التوحيد يأتي الصوفي يقول: إيه ضحك منه، هذا وهابي بس خلاص. يغنيه هذا عن أن يستفسر من إيه؟ من أن يستفسر واحد من كلام أحد. لا دعك، هذا وهابي بس، هذا يكفي. يبقى من يتهم بأنه وهابي يذكر الأدلة ويذكر النصوص ويذكر الحق ويذكر كذا، ويأتي الثاني العاجز عن الرد عليه في أي شيء يقول: دعك هذا وهابي. وقوم آخرون وهم العلمانيون والحدثيون وكذا يأتون أيضا إلى أهل السنة: دعك هذا متطرف خلاص، يبقى يكفي هذا. ويأتي الرسلاني ويريح نفسه إذا قامت الأدلة على رأسه وبيّنت فضائحهم المنهجية والسلوكية والمسلكية وكذا، يأتي الرسالة يقول لك: دعك من هذا حدادي بس وخلاص. كلمة حدادة أصبحت مريحة، ثم يقوم حدادين وكذا وكذا وتتبع الحداد. هؤلاء حدادية، مثل هؤلاء وهابية، مثل هؤلاء متطرفون. فأهل بدع والأهواء يكونون قواعد تغني عن الإسهاب لأنهم عاجزون عنه. طيب لو افترضنا هذا حداد، هذا يهودي، هذا نصراني، ايه رأيك حينما يذكر النصراني قولا، هل الرد عليه ان يقال دعكم هذا نصراني؟ طيب حينما يذكر يهودي قولا يقال دعكم من هذا يهودي؟ او ان الاقوال يرد عليها بالحجاج حتى ولو كانت صادرة من اليهود والنصارى ومن الجهمية ومن المعتزلة وغير ذلك؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، دعوكم هؤلاء يهود؟ لا، ما قضى الله هذا، إنما قال سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وهكذا. يبقى إذن رد على الأقوال يكون بالأقوال، رد على الجهمية قالوا ننزه الله فعطلوا الصفات، قيل لهم ليس هذا تنزيها لله سبحانه وتعالى، إنما التنزيه يقتضي ماذا؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه. أما أن تعطل فليس هذا تنزيها، هذا تعطيل وليس تنزيها، إنما التنزيه هو أن تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب ورد في القرآن والسنة، تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. طيب هذا حدادي، الحدادي قد يصيب، بين حداديته، كل هذا حدادي يطعن في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا لأنه حدادي والإمام فضله كذا وكذا، ويقول عن الإمام أحمد إنه قال كذا، ولقد ثبتت الروايات أن هذه رواية ضعيفة مكذوبة، مثل من قالوا الإمام أحمد يرى الخروج على الحاكم إذا كان مبتدعا، وهذه رواية فلان وعلان ورواية التميم وهذه رواية لم تثبت، لكن ثابت عن أحمد كيت وكيت وكيت. حتى ولو قال واحد، لو جاء حدادي يطعن في أحمد أبين وجه الطعن في أحمد، أبين وجه الطعن، لو جاء يطعن في شيخ الإسلام أبين وجه الطعن، وأقول بعد هذا كله وهذا لأنه حدادي يطعن في أهل العلم وهكذا. خد بالك، إنما هم يريحون أنفسهم لأنهم عاجزون عن الرد العلمي، فماذا يصنعون؟ دعكم هذا حدادي، مثل ما قال رسلان لما فضح أمره لما كان يطعن في حسن البنا وكذا، لما ظهر كذا قال هذا حدادي أخذ المقطع هذا وكذا وكذا. نفس طلع الظهران لما ظهر فضيحته حينما كان يرد على رضواني في طعن في الشيخ، طلع على الشيخ لما ظهر عواره بهذا قال إيه؟ هذا حدادي أخذ كذا وهذا حدادي، أنا تبين لي الحق وأخذت به، تبين لك الحق وأخذت به، وما كان يعرف عن الشيخ صالح يعني هذه الأشياء، ثم لما تبينت قال بهذا. طيب أنت كان في ردك على الرضواني رد على هذه الأشياء بنصها، يعني سمعتها من قبل ولم تعتبرها جارحة، واعتبرت تجاوز الرجل مع وجودها وقد رأيت وسمعت. الآن لما جلست على كرسي البصيرة صارت البصيرة هي البصيرة الحقيقية في الدين، ومن لم يبصر عن طريق البصيرة فإنه ليس بمبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى أبصار الناس عن البصير. كأنهم يريدون أن يقولوا هذا، فالشاهد من هذا أنهم يريحون. فهؤلاء أحدثوا قاعدة خبر أحد، كيف يا أخوان؟ خلاص أراحوا، بدل ما تجيب بقى هتأتي بنصوص في 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 الحوض وبنصوص في الرؤية وبنصوص في كذا، أسهل شيء أسهل شيء هذا خبر أحد دعوكم أنا، وأخبار أحد اللي يأخذوا بها في إيه؟ في العقيدة. يريدون أخبارا متواترة قطعية ولو صحت حتى عن الصحابة وكذا لنأخذ بها، طالما أنها ليست متواترة ولا بغرض حد التواتر. طيب السؤال بقى، فيما يبلغ التواتر تؤمنون به؟ لا يؤمنون به، لكن ينظرون إلى ماذا؟ إلى قاعدة أخرى في الإبطال، وهي التأويل الفاسد الذي فعله الأشاعرة. طيب لو عجزوا حتى عن التأويل الفاسد، واخد بالك، ماذا يصنعون؟ يصنعون يلجؤون إلى التعطيل بالدعاوى العقلية، أن لو أثبتنا هذا لاقتضى أن يكون الله جسما والله ليس بجسم سبحانه وتعالى وكذا وكذا إلى آخره. إذن هم ليس فقط يعمدون إلى قاعدة أخبار الأحاد فيردون على إبطال أخبار الأحاد فيردون على سنة الجماعة بها، وإنما قسم يفطرون بخبر الأحاد، وقسم وهو المتواتر يبطلونه بتأويل الفاسد، وقسم لا تأويل ولا كذا، إنما يلجؤون إلى التعطيل بدعوة أن العقل يقول بأن إثبات هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن إثبات هذا يقتضي أن الله عز وجل جسم والله سبحانه وتعالى ينزه عن إيه؟ عن الجسمية وكذا. إذن هم يردون ذلك بالهوى، هم رادون رادون، ولو أنك قطعت عليهم طريقا فتحوا طريقا إيه؟ آخر. فقاتل الله البدع، كل طريقتهم موحدة وكل منهجهم إيه؟ واحد، ما هو قائم على الافتراء والأكاذيب. نعم.
وسيأتي بيان ذلك بإيراد الأدلة على وجوب الاعتقاد والعمل بخبر الآحاد. أما قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، والجواب أن الظن المذموم هو الظن الذي لا يعلم رجحانه بل يكون مرجوحا، أو الظن المجرد الذي لا يقوم على اتباعه دليل كالترجيح بالهوى أو الرغبة أو التخمين. يوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
وعليه فالظن لابد أن تتبصره في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلق الظن ويراد به العلم اليقين، ويطلق الظن ويراد به الراجح من القولين ما قابل المرجوح، ويطلق الظن ويراد به ماذا؟ الظن القائم على التخمين. فما قام على التخمين بلا دليل هذا هو الظن المذموم، وما قام على غالبة الظن وهو الراجح من قولين فهو محمود ومعمون به في كثير من الأحكام. وقد يكون الظن بمعنى اليقين، وظنوا أنهم واقعوها أي تيقنوا أنهم واقعوها، ما ظنوا يعني شكوا، إنما هذا ظن بمعنى اليقين. نعم.
أما الظن الذي قام على الترجيح بين الآراء أو وزن الرواة وانتهى بالاستدلال إلى رجحان الخبر أو الرأي فإنه اتباع لما علم أنه أحسن أو اتباع
للعلم. فإن الظن لا يغني حق شيء، الظن المبني على التخمين وليس على الدليل. نعم.
أو اتباع للعلم المقطوع به بأن هذا أرجح، فهو ظن مستند إلى دليل وقائم على أساس من العلم والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم الرجحان واعتقاده اعتقادا عمليا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. وهذا هو اتباع الأحسن الذي دعا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو اتباع للعلم لا اتباع للظن المجرد. ولا
نعم، فإحنا ما أرجح قولا على قول فهذا مبني على الدليل، وقد يحتمل أن المرجوح يكون في نفس الأمر هو الراجح وهو الصحيح، لكن أنا حينما رجحت بماذا؟ بقواعد العلم، فتبين لي أن هذا القول هو الراجح، ولهذا أكون عاملا بالدليل ولا عامل بالظن العاري عن الدليل؟ عامل بالدليل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم.
ولا تشمله الآية وهي ولا تقف ما ليس لك به علم،
لأنه عن علم. نعم. ومعناه ألا أي لا تتبع ما لا تعلم، لأن اتباع الظن الراجح من قبيل العلم. نعم. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا مع عهد الصحابة يقفون أخبار الأحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق أشرة ساعة، بل بالعكس احنا عندنا قول الصحابي فيما يتعلق بهذه الأمور الغيبية وكذا حكمها حكم المرفوع، لأن الصحابة لا يكذبون على رسول الله، ومثل هذا لا يقال بمحض الرأي، إذا لعله سمع، هذا محمول على سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل يثبتون بها لله تعالى الصفات، فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعون أئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم في مختصر الصواعق، وهذا مما لا يقوله مسلم. نعم. وبعدين هذه ما عرفت في عهود الصحابة، مسألة خبر أحد وخبر متواتر، إنما المعروف أقاله النبي أم لم يقله، والوقائع لي مثلا عمر لما استدعى أراد من أبي موسى الأشعري أن يتبرج يشهد له وكذا، هذه الوقائع ليست في العمل بخبر أحد من عدمه، لا، إنما الوقع هذه في ثبوت الخبر، هل ثبت هذا؟ تعجب عمر أنه كيف يغفل عن هذا الحديث الظاهر الواضح أو هذا الهدي الظاهر الواضح، فالمسألة في ثبوت الخبر، فإذا ثبت الخبر وجب العمل به، ولهذا كان الصحابة يضعونه على العين والرأس. فعمر رضي عنه لم تكن قضية عمر هو العمل بخبر الأحاد، إنما كانت قضية عمر هي ماذا؟ ثبوت هذا الخبر من عدم ثبوت. نعم.
الشبهة الثانية: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف في قبر ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الركعتين في إحدى صلاة العشي، وذلك عندما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه، فأتم الصلاة وسجد للسهو. ولو كان الخبر الواحد حجة لأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته عندما أخبره ذو اليدين من غير توقف وسؤال. والجواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه لبعد انفراده بمعرفته ذلك دون من حضره من الجمع الكثير، ومع ظهور أمارات الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه، فحيث وافقه الباقون على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين وعمل بموجب خبره.
ولهذا نقول لهم: طب إذا ثبت خبر الواحد، أنتم تستدلون بأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في لذي اليدين أحق ما قال ذو اليدين، ليه؟ لأن يبعد أن الصحابة لا يتكلمون وذو اليدين يتكلم. المهم لما ثبت أنه قال أن كلامه هو كلام صحيح، ولأن الإنسان قد يهم في الصلاة، ولذا احنا بعد الصلاة احنا نقول إيه هو يا فلان، مش الإمام ترك الركوع ولا ما ترك الركوع، ترك السجود ولا ما ترك السجود، يذكر بعضنا بعضا، فهذا واقع. طب لما حصل وتوقن من ذلك عمل به ولا ما عمل؟ والسؤال لهؤلاء الذين ينكرون: إذا حصل اليقين من هذا أن هذا الخبر إنما هو صحيح، وطبعا عندنا الأخبار صحيحة بما يحكم بها أهل الفن، فإنما الأعمال بالنيات انفرض برواية عمر، مع أن النبي خطب به على المنبر يعني في جمع الصحابة رضوان الله عليه، والمحدثون يحكمون عليه بالصحة، فرده أحد؟ لأن عمر انفرض به أبدا ما رده أحد. بل ليس عندنا التفرد فقط من قبل الصحابة والمقبول، بل التفرد في إحدى الطبقات من الرواة، وكان المتفرد بهذا يتحمل التفرد وثقة، فإن الأمة على قبول خبره، طالما أنه ما خالف ثقات فإن الأمة على قبول خبره. ليس هذا فقط خاصا بالصحابة، بل في رواة الحديث في جميع طبقاته. طب هل أنتم إن حصل التأكد من هذا هل تعملون؟ الجواب: لا يعملون بهذا.
فكيف يحتج هؤلاء بخبر ذي اليدين من حيث عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي بكر وعمر وغيرهم من خبر ذي اليدين، وهو خبر لم يبلغ حد التواتر، فعلى حد زعمهم لا حجة لهم في ذلك، ومع تسليمهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الشيخين مضافا إلى ما أخبره ذو اليدين تسليم لمطلوبنا وهو العمل
بخبر أحد بأو ثلاث، وهذا أحد لنفطر أيده واحد. وعند عمر رضي الله عنه لما جاء أبو سعيد الخدري وأكد ما قال أبو موسى أيضا هو خبر أحد. فأنتوا عندكم أن تقولون خبر واحد ما لم يتواتر. طب إحنا عندنا خبر الأحد ما هو؟ رواية الواحد وهذا الفرد أو الغريب، ورواية الاثنين وهذا العزيز، ورواية الثلاثة إلى ما لا يبلغ حد التواتر وهذا المشهور. فيا ترى أنتم قائلون بهذا؟ قائلون بهذا؟ لأن كل الوقائع التي تأتون بها إنما شهد بها رجل مع رجل كذا كذا، هل أنتم قائلون بهذا؟ الجواب: غير قائلين بهذا، هم غير قائلين بهذا، لأن عندهم يوقفون العمل على المتواتر، فما عدا أحد ليس خبر الواحد اللي هو الغريب فقط، إنما ما لم يتواتر. إذن يدخل فيه الفرد الغريب، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه المشهور، وهم لا يعملون بالعزيز ولا بالمشهور. إذن هذه قاعدة تنسف أيضا ما أصلوه وقعدوا. الشبهة الثالثة: قد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الأحد، فقد رضى أبو بكر خبر المغيرة في مرات الجدة حتى انضم لي خبر محمد بن مسلم، طب ما هو أحد برضه لأنه هذا عزيز. ورد عمر خبر أبي موسى في الزلزال حتى انضم لي أبو سعيد، وده أيضا أحد. ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن أبي العاص، ورد وهذا أيضا أحد. ورد عليهم خبر أبي سفيان الجعيف المفوضة، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت وبكاء أهله، وهكذا. الجواب: فالثابت الذي لا شك فيه أن الصحابة عملوا بخبر الأحد وتواتر عنهم ذلك، وسنسرد بعض الأدلة والوقالة عملوا بها بخبر الواحد. فإذا روي عنهم التوقف في بعض خبر الأحد لم يكن ذلك دليلا على عدم عملهم به، بل لريبة أو وهم أو رغبة في التثبت، زيادة يقين في التثبت. ولهذا الخلاف بيننا وبينكم ليس في أن الخبر يثبت برواية الواحد أو الاثنين أو كذا، إنما الخلاف في العمل بهذا. ولهذا إن أثبتنا لكم قبول الأمة لخبر واحد زي عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، لماذا تردونه حينئذ ولا تعملون به؟ فهل الصحابة توقفوا في العمل بهذا بعد الثبوت؟ الجواب لا، وأنتم تتوقفون فيه بعد الثبوت. إذن هؤلاء يرد عليهم من أكبر جهتين. الجهة الأولى أنكم لا تعملون به ولو ثبت، ومن أخذتم بوقائعهم عملوا به بعدما ثبت. الأمر الثاني أن الأدلة التي أتيتم بها لا تخرج عن خبر الآحاد، إذن هي دليل عليكم وليس لكم، فإنهم قد عملوا بخبر الواحد لما دعمه واحد، عند مثلا وجود وهم، وجود خشية يعني وهم، إرادة تيقن لنا سنعمل بهذا الأمر، فلا بد أن يكون هناك تأكيد في هذا، إذ مثلا هذا الصحابي كان بين الصحابة فعلا. ولهذا ما قال عبد الرحمن بن عوف لما ذكر لهم الخبر في الطاعون، ما قال له ائت بأحد، فليس كل من أخبر بحديث قال له هات واحد معاه، هات واحد معاه، لما هذا مثلا في بعض غرائب الأخبار التي مثلا تخفى على مجموع مثلا صحابة وكذا، فمن باب التثبيت. مثل أحيانا الواحد يقول مثلا هذا حديث البخاري، هذا الحديث البخاري، طب هذا الكتاب، هذا الكتاب، زي بعض الإخوة لا طب هات تقول في ابن جرير، هذا ابن جرير يقول هذا، طب هذا الكتاب. هنا ليس رد لخبر واحد، نحن نريد أولا حتى نبني على الكلام هذا، يعني نبني بناء صحيحا، نقول فعلا ابن جرير قال أو ما قال، أو هذا قول السلف أو ما هو قول، تقول هذا إجماع، نقول هذا الإجماع، هذا الإجماع. أنا قرأت عند ابن جرير، أنت تهم، كم من واهم، كم من واحد قد يقرأ ويهم، لست صحابيا، قرأ عدي بن حاتم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظنه كذا وليس كذلك، انت واهم. هذا الكلام ليه؟ ليس ترد لخبر أحد، بل تيقن تأكد أن هذا فعلا حصل، إذا حصل وجب العمل بهذا. نعم.
وخذ لذلك مثلا ما استدل به المخالفون من رد أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة، فالواقع أن أبا بكر لم يرد خبر المغيرة لأنه لا يقبل خبر الآحاد، بل توقف إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده اعتقادا بوجود هذا التشريع في الإسلام، وهو إعطاء الجدة السدس، ولما كان تشريعا لم ينص عليه القرآن كان لابد للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط. فلما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد أبو بكر في العمل بخبر المغيرة.
وكان لا يصلح إذن عمر معاذ بن جبل أن يذهب إلى أهل اليمن، بل كان يذهب في جمع المتواتر، وكذلك أبو موسى الأشعري، وكذلك دحية لما كان يرسله النبي بالكتاب إلى كذا، فلو كان الأمر كما يقولون لكان النبي يبعث الجمع من الصحابة. نعم، هذا أمر واضح عندهم. نعم. عندهم ايه؟ نعم، عندهم ما لم يتواتر. ما لم يتواتر، فعندهم ما لم يتواتر، عندهم العمل يكون بالمتواتر. نعم. ولهذا الأدلة اللي هم أتوا بها دي أدلة عليهم، لأنهم أتوا بخبر، ولو ما كانت تصلح عندهم لما أتوا بها. خرضنا من ايه؟ ما هم عندهم. طيب احنا بيرد عليهم بمسألتين. المسألة الاولى لما ثبت عند عمر اخذ به، طب انتم لما ثبت عندكم ما اخذتم به؟ ما نقول فعمل، تمام، فعمل، هم لا يعملون، باكثر من واحد لا يعملون، لابد ان يكون هناك متوافق. هذه واحدة. الثانية، هل كان هذا منهج لعمر في كل الوقائع، أنه إذا جاء واحد رد وكذا يصلح قاعدة؟ أما إن مثلا أخونا معتز يأتيني اليوم بشيء أنا أقول لا 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 هذا ما قالوا لا هات هذا. بينما غدا ممكن أقبل كلامه في مسألة أخرى. ليه؟ مسألة أخي معقول معقول زي مثلا عبد السلام أمس يقول أنا قارئ ابن جرير وغد. هات يا عبد السلام كلام ونحن لم نطلع على كلام ابن جرير لما طلع. لكن الظن بعلماء المسلمين انه ما احد يقول باجزاء المسح على هذا انت خالف قاعده ايه ده. فاكيد انت لم تفهم وشنعنا قلنا هذا مثال لمن لم يفهم معنا ما رجعنا الى تفسير ابن كثير اصلا هذا قبل ان نرجع لتفسير ابن كثير ونقول هذا مثال لمن لم من يقرا كلام العلم ولا يفهم. ليه؟ ليه احنا بننطلق من قاعده وفعلا هذا هو. عمر رضي الله عنه في خرج البخاري حديثه في باب المناوبة في العلم. عمر كان يتناوب هو وجار له من الأنصار ينزل هذا يوما وينزل الآخر يوم. طيب كان عمر يقبل خبره ولا ما يقبل وهو واحد ما قال هات معك رجل. ولما جاءوا في حديثة الإلاء هرع إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وصدق تمام تمام. يبقى إذن المسألة ما ليس عند عمر أنه لا يقبل خبر واحد إلا إذا. فدي وقائع مخصوصة أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها تيقن من خبر مثلا وكذا وتأكد ليس عائدا إلى قاعدة إنما هؤلاء يعيدون إلى قاعدة. وبالتالي يلزم عندهم أننا نأتي بجميع الوقائع. لو ثبت عندنا حديثتان فقط قبل خبر الواحد الرجل فيها من غير أن يقال هات الرجل معك لانهدم الأمر عندهم. نعم ما نقول ذكر حديث طاعون ما قالوا عبد الرحمن معه فهات حتى رجلا معك ما قالوا له ذلك. نعم ايه ماشي يقول عبد النبي عندهم صادق مصدق ما يكذب. نعم نعم لا خلينا عشان ايه بس يعني الوقت ان شاء الله. طيب هات كده هات كده ماشي ماشي. انتوا اصلا متربيين بقى على الغالب انتوا واخدين بقى على ان يعني نمشي ناخد لا ماشي انا معاكم انا عايز كده انا لا عايز ملل ولا انا عايز ايه انا عايز كده. هات كمان هات كمان ايوه كده. طيب قال بعض الادله على قبول الاحاد والاعتقاد والعمل به. هو الاحاد والاعتقاد والعمل به يعني على قبول واعتقاد خبر الاحاد والعمل به. جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس الاسلمي اغدو الى امراتي هذا فان اعترفت بالزنا فارجمها فاعترفت فرجمها. وجه ذلك انها لو قالت انا ما زنيت لاعتبر قوله يبقى قول الواحد بيعتبر. نعم وأنيس ايضا واحد لما قال اذهب الى كذا فاعترفت فرجمها وهو واحد سياتيها. فلو لم تكن الحجه قبل بخبر واحد لما ارسل النبي أنيسا الى اقامه الحد ولما انقادت المراه الى ذلك الحكم النبوي وهي لم تسمع من النبي بل سمعت من أنيس. ايضا اهل قباء وده حديث ايضا في الصحيحين وهو قوي جدا لما جاءهم الرجل وهم يصلون وقال اشهد ان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فدار وهم كذلك لم ينتظروا حتى فرغ الصلاه. فدل هذا على قبول خبر الواحد. كذلك ايضا ان الرسول ارسل الى ملوك العرب وغيرهم مدعوا من الاسلام ومعلوم ان المرسل من الرسول كان رجلا واحدا. طيب كما ارسل معاذا الى اليمن. الرابع أن قوله تعالى ولتقف نفسك بالعلم أي لا تتبع ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الأحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة وهكذا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسيق بنبأ فتبينوا وفي القراءة الأخرى فتثبتوا فإن تدل على أن العدل إن جاءكم فاسق مش فساق أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت به التثبت بل يؤخذ به حالا. ولذلك قال ابن القيم في الإعلام وهذا يدل على الجذب بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل أو لأمر بالتثبت يعني الله عز وجل
وما يدل عليه أيضا أن السلف والأئمة لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أصحاب من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله بما نسب إليه من قول أو نسب إليه من قول أو فعل. طيب، بعض الآيات الأمنية بالاحتكام إلى سنة الرسول. وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، قل أطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات. قال بعض الأحاديث الحاثة على اتباع النبي. طيب، هنا ندخل في مسألة الاتباع. أيضا هذه آيات واضحة وأحاديث، بعض الأحاديث الحاث على الاتباع كحديث أبو هريرة في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما تدل عليه الآيات والأحاديث السابقة في الاتباع؟ يقول الآية الأولى تدل على أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيارة في أن يخالفهما، بل عليه السمع والطاعة والإذعان، وهو ما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والآية واضحة في وجوب الاتباع ورد التنازع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجوز التفريق، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز التفريق بين الاعتقاديات والعمليات، وأن الاعتقاديات لا يقبل فيها خبر الأحد ويقبل في العمليات، وهذه بدعة وضلال لا يعرفها السلف، وقد هدموا بهذه التفريق كثيرا من العقائد كما سبق الإشارة إلى ذلك. قال الحافظ ابن القيم في رسالة الحديث حجة بنفسه: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العمليات العلميات، يعني العقيدة، كما تحتاج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما في الأحكام العملية التي تضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسماء وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسماء وصفاته. وكثير من هؤلاء المفرقين يدعي الإجماع على هذه التفرقة، وليس الأمر كما يدعي. قال الحافظ ابن حجر: وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والمولاة والمعادة عليه. فلا تهمل هذا الموضوع، فإنه مهم جدا بتعرف حقيقة الإيمان. في المسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل، هذا إذا سلمنا أن خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن. طيب، فتلخص طيب واضح الكلام، نقف عند فمن البدع التعصب المذهبي.